بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه لعلامة العثيمين رحمه الله. والكلام في نواقض الوضوء. وصلنا إلى الناقض الرابع. الأول هو الخارج من السبيلين، الثاني النوم إذا كان كثيرا، الثالث أكل لحم الإبل، الرابع الخارج من غير السبيلين.
قال رحمه الله،
كيف المال؟ هذا مفروض ماذا؟ لكن هو الدليل، الدليل من السنة، لكن هو من مفردات أحمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العثيمين رحمه الله، الرابع الخارج من غير السبيلين من بقية البدن مثل القيء والدم ونحوه، وفيه خلاف. أولا، من قال إنه ينقض الوضوء، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم فتوضأ، ويشترط أن يكون كثيرا، وهو ما استكثره عامة الناس. ثانيا، أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك، ويجيبون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق. أولا، أن الحديث مختلف فيه، أهو احتجم فتوضأ أم قاء فتوضأ ونحوه. ثانيا، على تقدير صحة الحديث، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إنما على الاستحباب فقط، وهذا هو الراجح، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا أعاد وضوءه فهذا أفضل.
يخرج من هذا الفعل المجرد، يخرج من هذا الفعل إذا كان بيانا لمجمل واجب فإنه يكون واجبا، أو لمجمل مستحب فإنه يكون مستحبا. أما الفعل من حيث هو، يعني فعل من حيث هو، فإنه يدل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
قال رحمه الله، الخامس مس المرأة. المس المباشر فيه ثلاثة أقوال،
من بقية البدن مثل القيء والدم. نعم، وهذا الراجح أنه لا ينقض، فخروج الدم لا ينقض، خروج القيء لا ينقض. نعم.
قال المس المباشر وفيه
دائما الأصل ابن علي. فما هو الأصل؟ النقض والعدم النقض، عدم النقض إلا أن يأتي دليل. نعم.
قال رحمه الله، المس المباشر فيه ثلاثة أقوال كما يلي. أولا، مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، دليلهم قول الله تعالى، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأن المس مظنة الشهوة غالبا، لأنه مظنة الحدث. ثانيا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا،
يعني
ودليله
فسروا لامستم النساء بماذا؟ بلمس المرأة باليد بأي شيء. نعم.
ثانيا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وروى هذا الحديث أحمد وضعفه البخاري، وقالوا إن الأصل عدم النقض. ورد عليهم بأنه وجد دليل في الآية السابقة، وأجابوا عن هذه الآية. أولا، المراد بالمس هنا الجماع كما صح عن ابن عباس. ثانيا، أن الله يكني عن الجماع ولا يذكره باسمه الصريح، مثاله قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ولا يوجد التصريح باسم الجماع في القرآن. ثالثا، قوله تعالى، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلو جعل المس حدثا أصغر لكانت الآية ذكرت شيئين من الحدث الأصغر وأهملت الحدث الأكبر. وإذا قلنا المراد
اللي هو جاء أحد منكم من الغائط، هذا أصغر، خلاص، أو لمستم النساء، هذا أصغر. طيب، فين لماذا إذن يكون الغسل؟ الغسل يكون من أجل ماذا إذا كان هذا الحدث الأصغر وهذا الأصغر؟ فالغسل يكون لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إلى هنا ذكر الله عز وجل الطهارة الصغرى بالوضوء والطهارة الكبرى بالغسل، فإذا كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب هنا موجبات الطهارتين لو فسرنا معلوم جاء أحد منكم من الغائط هذا أصغر أو لمستم النساء هذا أصغر كنتم مرضى وعلى سفر هذا بالنسبة للأعذار. طيب يبقى جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء هذا موجب الطهارتين. فلو كان لمستم بمعنى المس باليد لكان الله قد ذكر موجب الطهارة الصغرى وترك موجب الطهارة الكبرى. يبقى ذكر الله عز وجل طهارتين وذكر موجب طهارتين. ذكر الله طهارتين في صدر الآية الصغرى إذا قلت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكذا، الكبرى وإن كنتم جنوبا فطهروا. ذكر موجب الطهارتين أو جاء أحد منكم من الغائط هذه الإيه الصغرى أو لامستم النساء هذه الكبرى كما فسر ابن عباس بأن لمس بمعنى الجماع، وبهذا تستقيم الآية. فذكر الله عز وجل طهارتين وذكر موجب الطهارتين، لكن لو فسرنا لمس بمعنى لمس اليد وكذا لكان المعنى إيه؟ لكان إذن المراد الطهارة الصغرى ولم يذكر الله عز وجل الطهارة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قلنا المراد بالملامسة الجماع تكون الآية ذكرت أعلى أنواع الحدثين. إذا حملت الآية على القول الأول صار في الآية تكرار ونقص، أما على القول الثاني تكون الآية ليس فيها نقص ولا تكرار. ومن المعلوم أنه يجب أن يحمل القرآن على أعلى أنواع البلاغة، والرأي الأول فيه إخلال ببلاغة القرآن. رابعا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكرت الآية الطهارة بالتراب وذكر فيها الحدثين الأكبر والأصغر كما ذكر في الطهارة بالماء، فيجب أن يحمل أو لامستم النساء على الجماع. ثالثا، مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض ويرد عليه.
هذا القول الثالث. يبقى القول الأول أن المس ينقض مطلقا، القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، القول الثالث التفصيل بينما إذا كان لشهوة أو لغير شهوة
ويرد عليهم بأنه إذا تبين بأن المس ليس بناقض فإن الشهوة لا توجب النقص بدليل أن الرجل لو فكر تفكيرا بالغا ووصل إلى أعلى الشهوة ولم يحصل منه إنزال أو إمذاء لم ينقض وضوءه، ودل هذا على أن الشهوة لا توجب الوضوء وكذلك المس.
يعني أنت تقول المس بالشهوة هذا ينقض، بغير شهوة هذا لا ينقض. تبين أن المس من القولين السابقين أن المس لا ينقض وهذا الراجح، يبقى كلمة شهوة. فهل الشهوة بنفسها ناقض أم هي مظنة الناقض؟ إن قلتم ناقض فما الدليل؟ لو وجد الإنسان في نفسه شهوة ميل قامت شهوته ولم ينزل شيء ولا كذا فما الدليل؟ ورد في الكتاب أو في السنة؟ لا. طيب مظنة هذه ليست ناقضة، يعني مظنة نزول شيء، فإن تيقن عدم نزول شيء فكيف تعتبرون هذه المظنة ناقضا؟ إذن ثبت أن المس لا ينقض والشهوة لا تنقض، إذن مسها بشهوة لا ينقض. نعم.
قال رحمه الله: ربما يقال إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان، أما القول بالوجوب مطلقة فلا يمكن ذلك.
والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، وقد ثبت في ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يصلي ولم يكن للبيوت يومئذ مصابيح، وكنت أمد رجلي بين يديه فإذا سجد غمزني فقبضتهما. وأيضا حديث التماس عائشة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما التمست النبي وهو يصلي وسمعته وهو يقول الذكر المعروف. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الناقد السادس: مس الفرج باليد. يقولون إنه الأول، القول الأول يقولون إنه ليس بناقد، واستدلوا بحديث طلق بن علي قال: يا رسول الله، لمست ذكري أو يلمس الرجل ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. ورجحوا قولهم: أولا إنهم يرجحون دليلهم على حديث بسرة بنت صفوان لأن بعض العلماء رجحه عليه، ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لازمة فلا يتخلف الحكم لأن العلة لن تتخلف. القول الثاني إنه ناقض، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ورد على أصحاب القول الأول بما يلي: أولا دليل القول الثاني أصح من الأول كما ذكره البخاري، ثانيا
لو حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
ثانيا إنه ناقل عن الأصل لأن فيه زيادة علم. القول الثالث لا ينقض إذا مس بغير شهوة، لأنه قال في حديث طلق: إذا مس ذكره في الصلاة، فليس من الممكن أن يمس المسلم ذكره في الصلاة بشهوة، فلا يطابق قوله بضعة منك إلا إذا كان لغير شهوة. أما إذا مسه بشهوة وجب عليه الوضوء، وعليه حمل حديث بصرة.
القول أيضا هذا ضعيف، أنه يقال تقييد حديث بصرة بالمس بالشهوة. نقول أين الدليل؟ النبي يقول: من مس ذكره فليتوضأ. من عام في من يمس، مس ذكره عام في طرق المس، فمن مس ذكره وجد شهوة أو لم يجد بباطن الكف أو بظاهره أو بأي شيء، هذا العموم. نعم.
قال رحمه الله: القول الرابع قال بعض العلماء: يجمع بين الحديثين، فحديث طلق بن علي سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا، فإنه سئل عن الوجوب فنفى الوجوب. أما حديث بصرة فهو استحباب الوضوء ونفى الوجوب، ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وهذا هو الأرجح.
لكن نقول يعني هو الراجح والاستحباب، لكن ليس بما علله الشيخ هنا وحده كاف إلا أن يشرح ما تعليل الشيخ. الشيخ قال فإنه سئل يقول الاستحباب في حديث طلق، سئل عن رجل مس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا، فإنه سئل عن الوجوب فنفى الوجوب. أما حديث بصرة ففيه فهو استحباب الوضوء. طيب كيف الاستحباب؟ من مس ذكره فلا يتوضأ، كيف يحمل على الاستحباب؟ ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. لكن نقول أوضح من هذا أن يقول حديث علي حديث بصرة فيه الأمر بالوضوء بمس الذكر، من مس ذكره فلا يتوضأ، وحديث طلق فيه عدم الوضوء، فنقول إذن هذا صارف للوجوب بحديث بصرة، والوجوب إذا صرف فما إلا الاستحباب، لا يصرف الوجوب للإباحة، إنما الوجوب إذا صرف فما فليس إلا الاستحباب. نعم. مسلك النسخ هذا قول، نعم سلكوا مسلك النسخ، لكن هذا ضعيف. نعم. كل هذا لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله:
هنا من مس، ما قال من أرضه، هنا من مس. نعم.
قال رحمه الله: الناقد السابع: غسل الميت. الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل، أما الذي يصب فهو يساعد، وفيه خلاف. القول الأول: يجب على المغسل الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ميتا فليتوضأ. القول الثاني: لا يجب الوضوء على من غسل الميت، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، والأثر ليس بحجة، والأصل بقاء الطهارة. والراجح: من مس فرجه أخذ حكم مس الفرج، أما إذا لم يمس فرجه فإنه لا ينتقض وضوءه بمجرد الغسل، ولكن إذا توضأ فهو أفضل.
يعني رجع من مس فرجه يعني فرج الميت أخذ حكم مس الفرج هو عن مسألة السابقة، هل نقول ينقض أو لا ينقض؟ لأن حكم مس فرج الإنسان لنفسه وحكم مس الإنسان لفرج غيره. أما إذا لم يمس فرجه فإنه لا ينقض ينتقض وضوء بمجرد الغسل، ولكن إذا توضأ فهو أفضل. نقول إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فإنه يكون دالا على الاستحباب، ويكون المراد من هذا الأمر التوجيه والإرشاد وليس التحتم، لأنه ليس يتحتم غسل من مس مؤمنا، لأن المؤمن لا ينجس. نعم.
قال رحمه الله: الناقض الثامن الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها، لقوله تعالى:
ومنها الوضوء. فإن الإنسان إذا ارتد وهو متوضئ بطل وضوءه. نعم.
لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وللعلماء قولان إذا عاد إلى الإسلام: القول الأول إذا عاد إلى الإسلام فيجب عليه الوضوء، والقول الثاني إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت، وهو الراجح. سؤال:
إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت، وهو الراجح، على اعتبار أن العمل ما زال إيه باقيا، أن الحبوط حبوط الأعمال إذا مات على ذلك، حبوط الأعمال إذا مات على ذلك، وهذا الرجل ما زال على وضوئه إلى أن عاد إلى الإسلام. القول الأول إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء، يعني ما رجح شيخنا فيه نظر، لأن الآية في مسألة الارتداد من جهة الثواب، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فلك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبط هنا أي لا ثواب لهم ولا أجر، فلا ثواب لهم ولا أجر في أعمالهم إذا ماتوا على ذلك، أما إذا عادوا رجع ثواب أعمالهم إليهم على الصحيح. أما من جهة البطلان وعدمه الناقض وعدمه فهنا الردة، نحن عندنا النية الطهارة حال رفع الحدث واستصحاب هذه النية دائما وعدم وجود ناقض. إذا وجدت ردة، إذا وجدت ردة هذا الرجل خرج من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. فهل الكافر يقبل له عمل؟ هل العمل الذي عليه الآن هو عمل مشروع؟ هل الكافر عمله مشروع؟ هل الكافر عمل نفقته مشروعة؟ صلاته وضوءه كذا 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 ليس مشروعا، فلما حصلت ردة صار العمل الذي عليه الذي وضوء غير مشروع، غير مشروع، وعليه إذا عاد إلى الإسلام خوطب بالوضوء الشرعي، وهو أن يتوضأ الوضوء الشرعي. أما الحالة التي هو عليها من الردة دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، هذه الحالة العبادة التي تلبس بها ليست عبادة شرعية، لأن العبادة الشرعية شرط فيها الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وما منعهم أن يقبل منهم وضوءهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وعليه فإن هذا الوضوء الذي هو عليه ليس وضوءا شرعيا، يبطل هذا الوضوء الشرعي. فالذي يظهر أن القول الأول هو القول الصحيح ليس القول الثاني، إنما مسألة اشتراط بطلان العمل إذا مات على الردة هذا بالنسبة للأجر والثواب، أما من جهة النواقض من عدمها فإن له حال آخر، لأنه لو قلنا بقي الوضوء على ما هو عليه معناه استصحاب الوضوء في هذه الفترة استصحابا شرعيا، إن هذا الوضوء الآن الموجود هذا وضوء شرعي، لأن لو قلت هذا وضوء ليس وضوءا شرعيا ليس وضوء العبادة بالكفر، معناه كيف ترجع إليه بدون وضوء، كيف ترجع إليه الحكم بدون وضوء؟ أما الحبوط هنا فمعناه وحبوط الأجر والثواب وكيت وكيت، واخد بالك؟ العمل الذي فرغ منه وتم إذا ارتد بعده فإنه يعود إليه في أصح قولي أهل العلم. أما هذا العمل ما زال مستصحبا، ما زال موجودا، ما زال موجودا، نعم. ايه عقد النكاح خير، لان عقد النكاح انما اصلا هي لا تتزوج ولو كان كافرا الا بعد مرور العد، هو رجع في العد خلاص، هو رجع في العد، اذا هي زوجته في العد خلاص. ثم هذا العقد ليس عباد، انما هو عقد، فالعقد هذا لا يبطل له في العد. ليه تحريم ايه؟ ايوه بس احنا نقول هو العقد تم بطريقه شرعيه ولا لا؟ طالما بطريقه شرعيه له ان يرجع اليها ما زال طالما في العده، يبقى اذا رجع اليها بالعقد الاول في العده، انما زاد في العده، انما احنا ما عندنا عده، هذه عباده نقد. لماذا؟ صح. ثم عاد في النقد متى؟ في العده المعتبره شرعا، هذه عده معتبره شرعا ان الرجل، ولهذا لا تتزوج غيره. هل هو بالنقد هنا تتزوج غيره؟ لا، ما تتزوج غيره، إذا بقاء الزوجية. ولهذا قد يقول قائل هي لا تتزوج لبراءة الرحم، كنا نقول تستبرئ بحيضة. هي لها أن تتزوج، إذا لم تتزوج هل ترجع ولا ما ترجع؟ قولان، الصحيح أنها ترجع، بس ليه؟ لأنها لم تتزوج. أيوة ما صح، هذا عقد له شرطه الخاص خلاف العباد، هذا عقد له مثل البيع، وأنت لما تبيع منه العقود غير، العقود غير ناقض الكفر بأنه لا يطأها تمام، لأنه كافر. إذا رجع في نفس العدة لا، علق على العدة، لم يعلق على العدة إذا لم تنكح، لكن إذا مرت العدة، إذا مرت العدة وردنا نزوج فلم يعد له حق. لأن مسألة أن يعود إليه بعد العدة، يعود إليه بعد العدة، هذا اللي فيه قولا لأهل العلم، والراجح أنه يعود إليها، هذا الراجح من قولي العلماء. لكن هنا هذه عباد، فنقول هنا يعني إذا دل الدليل في هذه، دل الدليل في هذا العقد إلى أن حقه مستمر. إنما هنا ما الدليل وهي عبادة؟ ما الدليل؟ لا، إحنا أنت مثل أحسن بإيه؟ مش بالعقد، بارك الله فيك، مثل بالعبادة. قل أنه ارتد أثناء النهار ثم عاد، هنا يقضي هذا اليوم ولا ما يقضي؟ ليه؟ تمام، لم يموت وما زال الصيام باقيا، انتقض بالايه؟ انتقض بالرد. يبقى هذا اللي يقاس عليها صحيح، هذه عبادة، وما زالت العبادة وقتها الأول من الفجر إلى غروب الشمس، هذا ارتد ظهرا ثم رجع عصرا، بمجرد أنه ارتد مثل أكل، مثل عزم على الأكل، هذا الذي يقاس عليه. نعم. الايه؟ لم يأكل، رجل لم يأكل، رجل لم يأكل في الصيام ثم عاد ثم أسلم، فهذا تبطل. ليه؟ لأن لابد من استصحاب النية في هذا الصوم. هنا النية انقطعت الآن، نية المشرك ما يعتبر بها، هنا كذلك. نعم. كيف الدسحة؟ ده عمل انتهى، وكالذي حج والذي كذا. لا، الصحبة ما هو بقية، المرتد ليس صحابي، إن عاد إليه عادت إليه الصحبة في أصح قولي أهل العلم، لكن الصحبة أثناء هذا. أنتم قس على عبادة، ما تقيس على أوصاف، ما تقيس على عقود، قيس على عبادة. كيف عبادة؟ صاحب عبادة كيف يعني؟ كيف عبادة؟ هذا توافر فيه الشرط، وهو أنه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، تخيل تد يبقى من نقض الشرط، لان الشرط عندنا في الصحبه، الشرط عندنا في الصحبه ان يموت على الصحب، وهو مات عليه، هو مات عليه. الان الوضوء حال الرده، الوضوء هذا معتبر ولا غير معتبر؟ حال الرده كيف حتى ينقضوا الان لما صار كثيرا مخاطب من وقت الوضوء، لم يعد مخاطب من وقت الوضوء. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
الايه؟ من كفر نقض وضوء، من كفر نقض وضوء. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، اذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل؟ الجواب: في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك لان الاصل بقاء الطهارة فلا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل،
سواء كان الاصل والطهارة او الاصل والنقض، يبنى على الاصل، الاصل والنقض فلا يكون طاهرا بالشك، والاصل والطهارة فلا يكون منتقضا بالشك. نعم. خلاص، اذا نطق فهو نفسه لامر يستتيب، انتهى ورفع القطع. نعم.
قال رحمه نعم. الله
هو انت لازم انت تدخل الحمام، ما إزالة النجاسات لا يلزم لها نية. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، اذا شك في الطهارة فما الحكم؟ الجواب: في هذه الحالة يجب عليه الوضوء، لان الاصل عدم الوضوء. قال رحمه الله: الذي يحرم على المحدث، اولا الصلاة فرضا ونفلا، دليل ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم، فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء. والدليل على ذلك من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والتقرب إلى الله بما لا يقبل استهزاء بالله. وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر، لأن صلاة الإنسان وهو محدث استهزاء بالله تعالى، والاستهزاء بالله كفر، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذهب جمهور
لو العلماء، لو فعلها مستهزئا كفر، لو فعل ذلك مستهزئا بالطهارة وكذا كفر، إنما لو فعلها متهونا، يعني رجل مثلا أحدث في صلاته فأحرج أن يخرج من الصلاة، فأتم الصلاة، هذا صلى محدثا متعمدا، فهل يقال بالكفر؟ لا يقال آثم. لكن من دخلها مستهزئا فهذا إنما يكفر بالاستهزاء. نعم.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر آثما فاسقا. ثانيا الطواف بالبيت.
نقف عند الطواف.